اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا. لا نعرف الدين بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. يأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة: فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا نواصل في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. العشر الأخير، هذا هو عنوان تفسيرنا وعنوان لقاءاتنا في بيان كلام ربنا جل وعلا. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نقف مع معاني كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما أحوجنا أن نعيش مع القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واليوم نعيش وإياكم مع سورة القلم. نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذا الخطاب الجميل وهذه السورة بقوله نون. نون اختلف المفسرون في معناها، فقيل هي الإداوة. ولهذا نقول أول ما خلق الله القلم، أي بعد خلق العرش، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه السورة أيها الإخوة المكية العجيبة، قيل أيضا في معنى نون أي هو آخر حرف من اسم الرحمن، وقيل المقصود بها الحوت الذي على ظهر الأرض، وقيل المقصود بها نهر في الجنة. إذن هذه المعاني كلها تدل على معنى هذه اللفظة ومعنى هذا الحرف. ثم قال الله تعالى والقلم وما يسطرون، فأقسم الله تعالى بالقلم. فقيل المقصود بالقلم هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم جرى في تلك الساعة ما هو كائن. إذن هذا المخلوق العجيب أيها الإخوة يجب أن يحترم وأن يقدر، القلم، وأن لا تكتب به أخي الكريم إلا ما ينفعك عند الله تبارك وتعالى. هذا القلم، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقيل هو القلم الذي يكتب به الناس. ونقول معنى القلم اسم جنس يشمل جميع الأقلام التي يكتب بها أنواع العلوم، وتسطر بها الفوائد، وينثر بها العلم، وينظم بها الكلام. فإذا هنا إقسام بهذا القلم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام. ومن آيات الله تعالى العظيمة التي تدل على عظمة الله عز وجل، والتي تستحق أن يقسم بها، تستحق أن يقسم الله تعالى بها، وهذا يدلنا على معنى آخر، وهو أن الله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا القسم العجيب بالقلم وما يكتب وبالكلام، وأعظم الكلام كلام الرحمن جل وعلا، هذا القسم كله تبرئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه، فقال هو مجنون وساحر وكذاب وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذن هذا المعنى أيها الإخوة الفضلاء الذي لأجله أقسم الله تعالى بالقلم، ليبين أن نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق وأعظم الخلق وأفصح الخلق، وأيضا ليرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نسبه إليه أعداؤه، وأيضا امتن عليه بالعقل الكامل والرأي الجزم والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام. ثم هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، فيأتي المعنى الآخر في سعادة الآخرة، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا، وكلمة الأجر هنا جاءت نكرة، وهذا الأجر سيكون أجرا عظيما لا يماثله أجر، ولهذا كانت مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المكانات، وهو ينال المقام المحمود الذي لا يمكن لأحد من البشر أن يصل إلى ما وصل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر الذي يعطيه ربه جل وعلا هو أجر غير ممنون، أي أجر غير مقطوع، بل هو أجر مستمر ودائم، وذلك لما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمبادئ النبيلة، علم هذه الأمة، أخرجها بتوفيق الله تعالى ورحمته ومنته من الظلمات إلى النور، فأشرقت أمة الإسلام وأصبح رعاة الأغنام قادة الأنام، وهكذا رباهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق علي، على خلق كبير جليل القدر عظيم المكانة. وهذا الخلق أيها الإخوة الذي تخلقه نبينا صلى الله عليه وسلم مما أدبه الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، فهو يمتثل القرآن أمرا ونهيا. وحقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب والأخلاق الفاضلة والمعاني الجميلة التي يتخلق بها الإنسان، ولهذا سمي خلقا لأنه يصير كالخلقة في صاحبه، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت السنة ببيان مكارمه وأخلاقه وفضائله. والخلق أيها الإخوة من أعظم أخلاق الناس أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. وصاحب الخلق الجميل إنسان محبوب في قومه، يقوم على شؤونهم ويساعد محتاجهم ويقضي حاجة ضعيفهم ويأخذ الحق من قويهم، يبذل المعروف والخير، يعطي يسدي ويعين على نوائب الدهر. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، ويقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه الأخلاق التي جبر الله عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نحن جميعا بحاجة إلى أن نتخلق بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، والحديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن. فحسن الأخلاق وجمال الآداب مما يزيد الإنسان رفعة، ولهذا أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجميل، وفي هذا رد على أعداء الله الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصفونه بتلك الأوصاف التي لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان سهلا لينا رقيقا رحيما رفيقا شفيقا كريما صاحب معروف، كان يشاور أصحابه، يقبل من مسيئهم، يعين محتاجهم، يقف مع المرأة حتى تقضي حاجتها، يكون في مهنة أهله، فلما أنزل الله تعالى نبيه هذه المنزلة التي هي أعلى المنازل، وكان أعداؤه ينسبون إليه تلك الأوصاف من الجنون وغيره، قال الله عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فالمفتون هنا قيل معناها بأيكم الضال، بأيكم المجنون، بأيكم الكذاب، بأيكم الشيطان، بأيكم المعذب. فبين الله عز وجل أن أهدى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الخلق وأشر الناس، وأن أعداءه أضل الخلق وأشر الناس، فهم المفتونون في الحقيقة، فتنوا عباد الله وفتنوا أنفسهم عن اتباع الحق بما زينت لهم شياطينهم وأنفسهم الضالة البعد عن الله تبارك وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا تهديد للضالين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في تزكية لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا دعوة إلى الاستمرار في الخير والإقبال على المكارم، ولا تأبه بما يقولون، فأنت أكرم منهم خلقا وأدبا ورفعة ومكانة، والله عز وجل أعلم بذلك. فلا تطع المكذبين الذين يكذبون، الذين يعادون الحق، فإنهم ليسوا أهلا أن يطاعوا، فهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، بل يأمرون بالباطل. فلا تطع هؤلاء ولا تكن مقدما لهم في آرائهم. وهذا المعنى عام في كل مكذب للحق بعيد عن الحق. فلا تطع المكذبين. هؤلاء المكذبون لهم علامات: ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تجامل. والحديث هنا عن المشركين: ود المشركون لو تداهنهم، لو توافقهم في بعض ما هم عليه، إما بالقول، إما بالفعل، إما بالسكوت. فلأجل هذا يدهنون، ربما يقبلون منك أو يبينون قبولهم لك، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر الإسلام وبين الحق، فإن تمام إظهاره نقص لباطلهم وبيان للحق، وسيتبع الناس الحق إذا ظهر لهم. ولهذا قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. من هو هذا الحلاف المهين؟ هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. هذه صفات في إنسان نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع قوله وأن يستمع رأيه وأن ينهج منهجه، وأتت هذه الصفات لبيان هذا الشخص. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف صيغة مبالغة، أي كثير الحلف، وهذا الحلف على الباطل، فهذا يحلف كثيرا على باطله. ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس، ناقص الحكمة، قليل المروءة، خسيس الطبع، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته منصبة إلى شهوات نفسه وإلى الخسة والدناءة التي طبع عليها. هماز كثير العيب للناس والانتقاص من قدرهم والطعن فيهم بالغيبة والنميمة والاستهزاء والتنقص وذكر العيوب. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك مساوئا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا. أمسك عليك هذا. فيقول: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخيرهم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا تأملوا معي إخوتي الكرام في تكملة المعنى. هذا الرجل الذي كان يؤذي عباد الله، وهماز ومشاء بنميم، ويكذب ويغتاب وينم ويعيب الناس، الله تعالى يقول: سنسمه على الخرطوم. لأن هذا التعذيب له والجزاء يأتيه من جنس العمل. فكان يؤذي الخلق بوجهه، من نظراته، بكلامه، بتعييبه للخلق ووقوعه في أعراضهم، فجاء الجزاء من جنس العمل أن يخطم على أنفه علامة تبين خزي هذا الرجل، مشائم بنميم، أن يمشي بالنميمة بين الناس وينقل الكلام من شخص إلى آخر ليفسد بين القلوب ويوقع العداوة والبغضاء بين الخلق، مناع للخير لا يقوم بالخير بل يمنع عن الخير وعن الإنفاق. والصفة هذه وإن كانت هذه الصفات موجودة في هذا الشخص الذي سأذكر اسمه بعد قليل لكن المعنى عام، فأنت أخي الكريم أيها المسلم لا تصاحب حتى إنسانا وإن كان مسلما يتصف ببعض هذه الصفات، فلا تصاحب، لا تصاحب الهماس ولا الكذاب ولا المهين الخسيس الطبع والصفات ولا الذي يمنع الخير، معتد أثيم، معتد على الخلق، يظلم الناس، يأخذ أراضي الخلق، يأخذ حقوقهم، يمنع حقوقهم، يظلم العمال، يظلم العباد، سواء ظلمهم بسيئاته بكلامه بنظراته باستهزائه أو ظلمهم حقوقهم بتعديه عليهم. فلأجل هذا المسلم ينبغي له أن يكون بعيدا عن من يتصف بهذه الصفات. فلا تطع أيضا مناع الخير، قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، معتد على الخلق بظلمهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، أثيم كثير الإثم والذنوب المتعلقة بحق الله تعالى، عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الغليظ الجواب المتكبر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أهل النار كل عتل جواب مستكبر. فهذا العتل المتكبر الغليظ الفظ شرس الخلق قاس القلب المعاند للحق، ثم قال زنيم. والزنيم لها معنيان، المعنى الأول الزنيم هو الدعي في القوم وليس منهم، وقيل الذي يعرف بالشر فهذا الزنيم، وقال بعضهم دعي أي ليس له أصل، يعني أنه ليس ابن أبيه فهو دعي النسب أو دعي في القوم. وهذا المعنى بينه الله تبارك وتعالى هنا في صفة هذا الرجل الذي قد لا يعرف حقيقة أمره كثير من أهل مكة الذين يعيشون معه، فبين الله عز وجل هذا المعنى عتل بعد ذلك زنيم. إذن الزنيم هو الدعي الملصق في القوم وليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق فلا يرجى منه فلاح وله زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. ولأجل هذا ذكر أهل العلم في هذا معانا، فمنها أن له زنمة، أن الدعي هو الزنيم، أن الزنيم هو الدعي في القوم وليس منهم وليس له أصل ولا مادة ينتج منها خيرا، وقيل بل الذي يعرف بالشر أو له زنمة تعرف بالشر، وقيل الذي له زنمة مثل زنمة الشاة، والشاة زنمتان وهما المعلقتان عند نحر الدابة، فهذه المعلقة عند حلوق المعز جعلت أيضا في هذا الرجل هناك إشارة إلى هذا، كما أن هذه علقت في الشاة فتبين حالها، علقت هذه الزنمة وهذا الوصف في هذا الشخص الذي لا ينفك عنه هذا الوصف. وحاصل هذا أن الله نهى عن طاعة كل حلاف مهين، خسيس النفس، سيء الخلق، كذاب، بعيد عن الحق، يقع في الناس، هماز للخلق، يغتاب، ينم، يكذب، يفتري، يمنع الخير، يعتدي على الخلق، يأخذ حقوقه. ولأجل هذا أيها الإخوة هذه الآيات نزلت في بعض المشركين. في من نزلت هذه الآيات؟ قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل نزلت في الأسود بن يغوث، وأكثر المفسرين على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وإن كان قد خرج من صلب هذا الرجل خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ولكن هذا خالد اتبع الحق فرفعه الله بالحق. ولهذا نحن لا نعرف الدين بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالدين. من هو خالد بن الوليد قبل الإسلام؟ لا شيء. من هو عمر بن الخطاب قبل الإسلام؟ لا شيء. من هو أبو بكر قبل الإسلام؟ لا شيء. لكن لما حملوا الإسلام ودافعوا عن دين الله وبذلوا الحق للخلق رفع الله قدرهم، فبقدر ما تقدم لله وترفع دينه يرفعك الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي نحن نحتاج إليه أيها الإخوة. كثير من الناس يستقيم لأجل شيخ أو لأجل عالم أو لأجل إنسان أثر في حياته، فتجد هذا الإنسان محافظا على صلاته وعلى استقامته ما دام قريبا من هذا الشخص الذي أثر عليه. وهذا الشخص قد يضل يوما من الأيام، قد يترك الحق وسيموت. هل ستثبت على الحق أو لا؟ وقد شاهدنا أناسا تعلقوا بأناس فلما مات أولئك أو انحرفوا انحرف هؤلاء. وهذا يدلنا على أنه يجب أن نثبت على المبدأ. وأكد هذا المعنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحزن القوم وطاشت العقول وكان بعضهم لا يصدق الخبر، وقف أبو بكر لأنه كان صادقا على المبدأ، ووقف أمام الجموع الحاشدة من الخلق يبكون ولم يصدق الخبر، فقال قولته المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا، محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في قلب أبي بكر. أبو بكر أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أحب إنسان في حياة أبي بكر. مات أبو بكر بعده بسنتين وأشهر تأثرا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره بعد وفاته إلا بكى. ولكن هذا موطن لبيان الحق وبيان الدين، ونحن أمة خلقنا لنعبد الله لا لنعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش في ضمائرنا نفديه بأرواحنا، لكن لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بشر يموت ويجوع ويمرض وينام يستيقظ ويتزوج، وحاله حال الإنسان، لكنه يعيش في قلوبنا، نحبه نجله نطبق سنته نتقرب إلى الله بحبه نتقرب إلى الله باتباع منهجه، نعلم أننا لن ندخل الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر أراد أن يبين للأمة أن المنهج المبدأ الثبات على الحق والثبات على الدين، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، هذا هو المبدأ. فلأجل هذا نزلت هذه الآيات تفضح هذا الشخص، إما الوليد بن المغيرة وإما الأخنس بن شريق وإما الأسود ابن يغوث. وأكثر أهل العلم وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالآية الوليد بن المغيرة، لما ذكر الله تبارك وتعالى بعدها في الآيات: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والعجيب أيها الإخوة أننا لا نعلم أن الله عز وجل بلغ في ذكر عيوب أحد ما بلغه من ذكر عيوب الوليد، فوصفه بالحلف والمهانة والعيب للناس والمشي بالنميمة والبخل والظلم والإثم والجفاء، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. ولأجل هذا الله عز وجل عدد هنا بعض الأمور التي كان يتصف بها، لهذا كان عنده أبناء كثر، وكلا كان معه أكثر من 10 أبناء، يضع 6 عن يمينه و6 عن شماله، ويحضر بهم المحافل ويحتفل بهم أمام الناس ويفتخر بهم في قومه. ولكن ليست القضية بكثرة الناس ولا بكثرة العدد والعدة، ولكن القضية والميزان هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله لو كنت لا تملك شيئا، ولو كنت أختي المسلمة لا تملكين شيئا، ولكن هذا القلب ينبض بذكر الله وحب الله وطاعة الله، فأنت أعظم وأشرف وأكرم من يمشي على أرض الله. وهذا المعنى الذي يجب أن نعيش به أيها الإخوة. فهذا الإنسان لأجل كثرة ماله وكثرة ولده طغى وتكبر. لذلك عندنا قاعدة: كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى، إما بمال أو بجاه أو بمنصب أو بواسطة أو بحكومة أو بدولة، ربما طغى وترك الحق اعتمادا على الخلق، ولكن لن يطول الزمن حتى يندم على فعله. ولأجل هذا نقول هذه الآيات عامة، وإن نزلت في الوليد بن المغيرة أو في غيره فهي عامة في كل من اتصف بها، لأن القرآن نزل هداية للخلق كلهم، فيدخل فيه أول هذه الأمة وآخرها. أيضا نزلت بعض الآيات أيها الإخوة في سبب شخص من الأشخاص لتتضح قاعدة. لذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مبين معنا هنا في هذا المعنى. توعد الله عز وجل من جرى منهم هذا الوصف الذي ذكرنا: حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. من كانت توجد في هذه الصفات فإن له الوصف وله الجزاء، بأن الله تعالى يقول: سنسمه على الخرطوم. هذا الجزاء، سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف، أي سنسمه بالسيف، فيجعل له علامة على أنفه ما بقي حيا على قيد الحياة، على قيد الأرض. لهذا يقول ابن عباس وغيره رضي الله عنهم: وسم الوليد يوم بدر فضرب وختم بالسيف على أنفه. وقيل سنسمه على الخرطوم، أي سنلحق به شيئا وعارا لا يفارقه. والعجيب أن هذا الوسم يأتي على الخرطوم في الوجه، وهذه السمة والعلامة في أشق الأشياء. ولذلك الوجه أيها الإخوة هو أكرم أعضاء الإنسان، أكرم عضو فيه الوجه الذي منه المواجهة ومقابلة الخلق، والناس ينظرون إلى وجهه. ولذلك يكون عذاب أهل النار يوم القيامة يوم يسحبون في النار على وجوههم: ذوقوا مس سقر. فالوجه عضو مكرم، والتكريم يكون في الوجه، والابتسام في الوجه، والكلام في الوجه، والنظر في الوجه، وغالب حواس الإنسان وفوائده في وجهه. فإذا وسم في الوجه أصبح عارا وذلا لا يفارق. ولأجل هذا جعل الله هذا العقاب، لأنه يناسب تلك الأفعال التي أكثرها تخرج مما يجول في هذا الوجه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة قوم. وهذه القصة أيها الإخوة أن هناك رجلا كانت عنده مزرعة، وكان يقوم عليها ثم يضع جزءا منها للفقراء والمساكين والمحتاجين، ويبقي منها جزءا. ولذلك إذا أردت البركة أخي الكريم فاجعل مالك ثلاثة أثلاث: ثلث تنفقه على نفسك وعلى من تعول، وتجعل جزءا منه لأهل الخير، والثلث الآخر تدخره لأمورك، لما يحدث لك من المصائب، من قضايا الدنيا، من الأمور في الحياة الملمات التي تحدث بالإنسان. والثلث الآخر ثالث تتاجر به ما استطعت، وإن استطعت أن تجعل ثلثا منه لله، وأن تجعل ثلثا تدخر منه جزءا وتتاجر بجزء، فهذا أكمل المقامات، وتجعل جزءا لمن تعول ومن تقوم على شؤونهم. فهذا الرجل كان يفعل ذلك، لكن أبناءه لما أتوا ما فعلوا هذا، فذكر الله تعالى قصتهم: إنا بلوناهم، اختبرناهم وامتحناهم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وهنا يخبر تعالى أنه ابتلى المكذبين بالخير مثل ما ابتلى به أولئك الذين ذكر الله تعالى قصتهم هنا واغترارهم بما معهم. فقال إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فأقسم هؤلاء الأبناء الذين مات أبوهم وتركهم وكانوا ثلاثة أتوا إلى بستانهم وإلى جنتهم، والمقصود بالجنة هنا هي البستان المخضر الأشجار والأنهار تجري بداخله والثمار اليانعة فيه. فهنا خرج هؤلاء إذ أقسموا وحلفوا من غير استثناء ليصرمنها مصبحين، أي يقومون بجذابها ولا يستثنون. قيل لا يستثنون لا يقولون إن شاء الله، وقيل لا يستثنون أي لا يستثنون حق المساكين الذي كان أبوهم يخرجه، وكانوا يريدون أن يصرموا هذه الجنة مصبحين قبل أن يستيقظ الناس وأن يأتوا لأخذ حقوقهم ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك، أي نزل بها عذاب من الله تعالى ليلا وهم نائمون، فأبادها عن بكرة أبيها وأتلفها وأنهاها فأصبحت كالصريم كالليل المظلم. ذهبت الأشجار وطارت الثمار ولم يبق فيها شيء، فشعروا أنهم قد أخطأوا فلزمهم الندم. إذ هم يقولون لبعض يتواصون، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، هذا هو حالهم قبل أن يعرفوا حقيقة جنتهم. وتأمل سبحان الله العظيم، أن اغدوا على حرثكم، استعجلوا وأسرعوا إن كنتم صارمين، مستعجلين على جذابها حتى لا يستفيد أحد منها. فانطلقوا وهم يتخافتون، حتى الكلام الذي يسرونه في أنفسهم ولا يستثنون ليصرمنا مصبحين، يتخافتون حتى لو مر أحد الفقراء ما يسمع صوتهم فيخبر غيرهم فيأتي الناس إليهم، فأتوا بهذه المثابة. وهم يتخافتون أي بينهم يخفضون أصواتهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني بكروا قبل أن ينتشر الناس ويتواصوا وقبل أن يحضر الفقراء والمساكين ليأخذوا شيئا، وهذا من شدة حرصهم وبخلهم، وأنهم يتخافتون بالكلام خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء، وغدوا على حرد قادرين، يعني جاءوا في هذه الحالة الشنيعة والقاسية والغليظة. أتحرم المساكين والفقراء جزءا يسيرا من مالك؟ أي درجة في القسوة بلغت، وأي مكانة في الخسة وصلت؟ ولكن هو القلب إذا ابتعد عن الله تبارك وتعالى يصير بهذه المثابة، على حرد قادرين أي على إمساك ومنع للحق وقوة في أن يمنعوا غيرهم جازمين، ولكنهم نظروا إلى قدرتهم وإلى قوتهم وأن لديهم قوة سيمنعون الفقراء ويمنعون المساكين، ونسوا قدرة الله تبارك وتعالى. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوا المزرعة والبستان، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هي مزرعتنا، هذا ما هو بستاننا، بستاننا كان مخضرا مثمرا مزهرا الثمار يانعة، أتينا اليوم نقطف الثمار. تعجبوا لما رأوا، لعلنا أضللنا الطريق. لكن عادوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا عقاب من الله تبارك وتعالى بهم، فرجعت إليهم عقولهم، قالوا بل نحن محرومون، نحن محرومون منها. عرفوا عندئذ أن هذا كان عقوبة من الله عز وجل لهم. قال أوسطهم أعدلهم وأحسنهم طريقة، ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تنزهون الله عما لا يليق به. ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة وأنكم تستطيعون أن تجنوا ثماركم وتمنعوا غيركم، ونسيتم أن قدرة الله فوقكم وأن مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، وما جرى عليكم يجب أن تتوبوا إلى الله وأن تستغفروه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هنا عادوا لأنفسهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون عما جرى بينهم وما فعلوا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. في فعلنا السابق تجاوزنا الحق وتعدينا على الخلق وتعدينا على حق الله تبارك وتعالى. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. جعلنا رغبتنا في الله، ولعل الله أن يعوضنا خيرا مما أصبنا به، وإننا عائدون وراجعون إلى الله عز وجل. وإن كانوا كما قالوا فالظاهر والله أعلم أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها. وأتذكر قصة رجل يحدث بنفسه عنها، كانت له مزرعة وكان يخرج منها حق الفقراء والمساكين. فأتى أحد أبنائه فقال يا أبي، زمان كانت المزرعة تخرج شيئا كثيرا وتعطي هؤلاء، ولكن اليوم ضعف الإنتاج فنرى أنك ما تعطي هؤلاء. فاستمع قوله فلم يعطهم تلك السنة، ولكنه استمر 7 سنوات لا تسقى مزرعته بقطرة واحدة. سبحان الله، انتظر وتأمل ما الذي جرى له، ثم تذكر ذلك الموقف فندم وتاب واستغفر الله عز وجل، وأقسم بالله لئن رزقه الله ليعود وينفق على أولئك المحتاجين. وفعلا بعدها مباشرة أتت الأمطار وجنى 3 أضعاف ما كان يجني في السابق. ولأجل هذا أقول ربما لو صدقوا فإن الظاهر والعلم عند الله أن الله أبدلهم خيرا منها، لأنهم كانوا صادقين في دعائهم وفي رغبتهم ورجائهم، والله يعطي من سأله. ولكن العجيب أيها الإخوة أن هذا تذكير للإنسان. كذلك العذاب، تعظيم واقع العذاب، هذا العذاب الدنيوي، هناك عذاب أخروي. إذا العذاب الدنيوي قد يسلب الله عز وجل منك أمرا إذا آثرت الدنيا وتركت الآخرة. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ونقف عند هذا القدر ونواصل بإذن الله تعالى في لقاء المقبل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري،
إلى الإسلام والإنجيل،
كتاب
الله إلى الخيرات والأجر.